أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الصورة الثانية لشرط سقوط الخيار هو أن يكون الشرط شرط فعل، بحيث يكون الشرط مرجعه إلى عدم الفاسخ، كما لو قال: بعتك الكتاب بشرط أن لا أفسخ في المجلس، أو بشرط أن لا تفسخ في المجلس. إما أن يشترط على نفسه عدم الفسخ، أو يشترط على الآخر عدم الفسخ، فمرجعه إلى أنه يلتزم المشروط عليه بترك الفسخ في المجلس، ويكون هذا الشرط شرط فعل لا شرط نتيجة. وهناك عدة أبحاث في هذه الصورة، نتعرض إلى ما ذكره المصنف أولا ثم نردفه بباقي الأبحاث. أما ما سلط عليه الأضواء المصنف وركز عليه، وهو أنه بعد الفراغ عن أن هذا الشرط شرطا صحيحا، لو فرضنا بأن المشروط عليه خالف الشرط وقام وفسخ، فهل الفسخ نافذ أو أن الفسخ ليس بنافذ؟ إذن عليكم السلام، إذا خالف المشروط عليه، قال: أنا اشترطت أن لا أفسخ، لا تخاف، باعه خذ بها، اشتراها وبعد ذلك أنشأ الفسخ، قال: فسخت، فهل يترتب أثر على هذا الفسخ أو لا يترتب أثر على هذا الفسخ؟ هناك ثلاثة مباني فيما هو أثر الشرط. ركزوا في المطلب، مطلب سيال. هناك ثلاثة مباني فيما هو أثر الشرط. المبنى الأول أن غاية ما يترتب على الشرط أنه يثبت للمشروط له حق فسخ الخيار من باب خيار تخلف الشرط، وأما المشروط عليه فلا يترتب عليه حكم تكليفي، أي لا يجب على المشروط عليه أن يفي بشرطه تكليفا، ولا يترتب عليه حرمانه من الأثر الوضعي، فإنه لو خالف الشرط يصح التصرف المخالف للشرط وضعا، غايته أنه يثبت خيار تخلف الشرط. فإذا قال مثلا: بعتك الكتاب بشرط أن تقرأ القرآن هذا اليوم لوالدي، فهنا لا يجب عليه تكليفا الوفاء بالشرط، فلا يجب عليه قراءة القرآن لوالده، غايته أنه لو لم تصدر منه القراءة يثبت للطرف الآخر خيار تخلف الشرط. هذا هو المبنى الأول. المبنى الثاني أن ما يترتب على الشرط بالإضافة إلى ما ذكر حكم تكليفي، وهو أنه يجب تكليفا الوفاء بالشرط، فلا يصح له تكليفا مخالفة الشرط، وإن كان لا يترتب على المخالفة أثر وضعي. فإذا قال مثلا أبيعك الكتاب بشرط أن لا تطلق زوجتك، فهنا يترتب على هذا الشرط حكم تكليفي، وهو أنه تكليفا لا يجوز له مخالفة الشرط، فيحرم عليه تطليق زوجته، لا يجوز له تطليق زوجته، ولكنه لو طلقها يترتب الأثر على الطلاق ويتحقق الفسخ. لو قال آجرتك الدار بشرط أن لا تبيع الكتاب، نقول لا يجوز لك بيع الكتاب، ولكن لو باعه فإن البيع يكون نافذا. إذن يترتب على الشرط حيثية تكليفية دون الحيثية الوضعية. المبنى الثالث أنه يترتب على الشرط كلتا الحيثيتين، التكليفية والوضعية، فبالإضافة إلى أنه يحرم عليه الطلاق لو طلق لا أثر لهذا الطلاق، لا يقع. لو باع الكتاب المشروط عدم بيعه لا يترتب أثر على هذا البيع، فإن مرجع الشرط إلى سلب السلطنة على التصرف، وضع مرجع الشرط إلى سلب السلطنة وأنه غير مسلط على التصرف المذكور. هذا هو المبنى الثالث. في احتمال رابع ولكن لم أجد له، قال أنه يترتب فقط أثر وضعي دون الأثر التكليفي، يعني فقط يترتب الحيثية الوضعية، بمعنى أنه مسلوب السلطنة وضعان، لا أن هناك حكم تكليفي في المقام. فالمؤمنون عند شروطهم معنى ذلك أنه ليس أنه يجب عليه تكليفا الوفاء بالشرط، بل أنه سلب سلطنته على التصرف. فلو قال أبيعك بشرط أن لا تطلق، لو طلق ما يرتب حكم تكليفي، لا يقع الطلاق لغوا بس، ما في حرام تكليفي، واضح. بشرط أن لا يبيع، لو أنشأ البيع لا يقع، لأنه البيع حرام تكليفا. ولكن لم أجد قائل في دليل هذا القول، لأن المعروف إفادة الشرط للحكم التكليفي. المهم، هذه مباني ثلاثة. المبنى الأول لم يتعرض له المصنف في الكتاب لوضوح بطلانه، فإنه دعوى أنه لا يترتب أثر على الشرط سوى خيار تخلف الشرط، دعوى لا شاهد عليها. فإن المؤمنون عند شروطهم مفادها كما تقدم علينا أنه يجب تكليفا أن يفي المؤمن بشرطه، وأن يكون مصاحبا لشرطه، وأن لا يتخلف عن شرطه. فدعوى أنه لا يترتب أثر إلا خيار تخلف الشرط لا معنى له محصل. ولكن بناء على تمامية هذا المبنى، فهل هذا الأثر يحصل في المقام أو لا يحصل في المقام؟ فلو قال بعتك بشرط أن لا تفسخ في المجلس، أو بشرط أن لا أفسخ أنا في المجلس، فهل يترتب على مخالفة الشرط خيار تخلف الشرط في المقام أو لا؟ واضح البحث؟ يقول الشيخ الأعظم، يفهم من كلمات الشيخ الأعظم أنه لا أثر لي، لا يترتب على مخالفة الشرط خيار تخلف الشرط، لأنه إنما يقع البحث في ثبوت خيار تخلف الشرط أو لا. لو كان العقد موجود، البيع موجود، وببركة خيار تخلف الشرط له أن يمضي العقد وله أن يفسخ. والمفروض أنه في المقام متى ما خالف الشرط، يعني فسخ العقد، وإذا فسخ العقد انحل العقد، وبعد انحلال العقد هل هناك معنى أن نبحث هل يثبت للطرف الآخر خيار تخلف الشرط؟ لا معنى له محصل، لأن ما عندنا عقد، انحل العقد خلاص، فسخ العقد. إن فسخ العقد عن وعاء الاعتبار ولا عقد في المقام، فلا معنى قلت ترى لا تخاف لك خيار تخلف الشرط. شنو يعني لي خيار تخلف الشرط؟ أنا وش أسوي؟ ما بسوي شيء. إن أردت المعاملة لا أستطيع أن أمضيها، لأن المعاملة طرفين. إن أردت أن أفسخ هي منفسخة، أفسخ ماذا؟ ما له معنى. إذن خيار تخلف الشرط لا معنى له في مثل هذا الشرط الذي نبحث عنه في المقام. المهم هو البحث في المبنى الثاني والثالث، هل الصحيح أنه يترتب بالإضافة إلى الحكم التكليفي حكم وضعي بمعنى سلب السلطنة أو لا؟ فهنا اتجاهان. الاتجاه الأول أن الصحيح أنه لو خالف الشرط وفسخ انفسخ العقد، فيترتب الأثر الوضعي وإن كان هناك حرمة تكليفية، لأنه خالف امتثال وجوب الوفاء بالشرط. وهذا الاتجاه يقول إنما ذكرنا ذلك لتمامية المقتضي وارتفاع المانع. أما تمامية المقتضي فإنه عندنا البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ومقتضى إطلاق البيعان بالخيار بأنه سواء اشترط عدم الفسخ أو لم يشترط عدم الفسخ، فإن مقتضى إطلاق دليل الخيار أن الدليل موجود سواء اشترط عدم الفسخ أو لم يشترط. فهب أنه اشترط عدم الفسخ، هذا شرط فعل مو شرط نتيجة، فما زال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع. أنا الآن ما افترقت، فأستطيع أن أعمل الخيار تشبثا بدليل البيعان بالخيار لكي التمسك بإطلاقي اشترط أو لم يشترط. هذا المقتضي. ما أما رفع المانع فقد يقال يوجد مانع في المقام، وهو المؤمنون عند شروطهم يجب عليك الوفاء بالشرط، فيقول المستدل في هذا الاتجاه غاية ما يترتب على الشرط أنه التزم بترك الفسخ، وغاية ما يترتب على الالتزام حكم تكليفي. أما أنه لو فسخ لا يتحقق الفسخ، من وين؟ نعم أنا صحيح يجب علي أن أفي بشرطي وأن أكون مصاحبا لشرطي، ما شاء الله واجبات شرعية خالفناه، فقط على هذا أنا خالف هذا الواجب، فماذا فسخت؟ من قال أن فسخي لا يقع؟ فرق بين الحكم الوضعي وبين الحكم التكليفي. كما لو التزم أو نذر الإنسان، لو نذر الإنسان أن لا يطلق زوجته، نذر خالف النذر وطلق، ألا يتحقق الحد؟ تحقق ما تحقق؟ مع أنه على كلامكم لو في أثر وضعي الطلاق ما يقع، فما في عن، فلا يمكن مخالفة النهي أصلا، يصير مخالفة غير مقدور. شفتين؟ على كلامكم أنه لا يترتب الأثر الوضعي متى ما التزم بترك الطلاق. تقول متى ما التزمت بترك الطلاق خلاص انتصر مسلوب السلطنة، يعني لو طلق من حين لبكرة 20 مرة طلق ما يقع الطلاق، فإذا لا يمكن مخالفة النذر ولا يمكن يتحقق الحنث، لأنه أنا حلفت أن أطلق ما طلق، لأن الطلاق هي البينونة. مع أنه لا إشكال في باب الحنث، في باب النذر، في باب العهد، في باب اليمين، يتحقق الحنث بالمخالفة. إذن هذا كله كاشف على أن غاية ما يترتب من المؤمنون عند شروطهم الحكم التكليفي، وأما أنه لو فسخ فإنه لا ينفسخ من وين؟ لا دليل على ذلك. وحينئذ نتشبث بالبيعان بالخيار. ولهذا قال بعضهم في مسألة بيع منذور التصدق، لو فرضنا أنه نذر أن يتصدق بالحيوان على الفقراء، هذا حيوان رابطنا، قال أنا نذر لله علي أن أتصدق بهذا الحيوان على فلان جاري الفقير، فقام وباع الحيوان، باعه في السوق. ماذا قالوا؟ ذكر جمع من الأصحاب بأنه يصح بيع المنذور التصدق، إذ غاية ما يترتب على الناذ الحكم التكليفي بأنه يصرفه في الصدقة فلا يبيعه. أما لو باع منذور المتصدق فهو بيع صحيح، لا أنه بيع فاسد، لا توجد سبب للسلطنة، ورتبوا على أن البيع صحيح تحقق الحنث الموجب للكفارة. ما قالوا أنه لا يصح البيع فكل شيء ماكو ولا يوجد كفارة لأنه ما حنث. إذن يا شيخنا غاية ما يترتب على الشرط الحكم التكليفي، وهذا ما ذهب له كثير من المتأخرين، كثير من المتأخرين كالسيد الخوئي وجماعة يرون أن الشرط لا يتكفل إلا إثبات حكم تكليفي، ولا يتكفل حيثية وضعية وهو سلب السلطنة، تقييد السلطنة. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ما ذهب له الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك الميرزا النائيني وجم من الأصحاب، وهو أن الشرط له سعتان بحيث يثبت الحيثية التكليفية والحيثية الوضعية، بمعنى أنه مقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط تقييد السلطنة، وأن هناك حق للمشروط له في الشرط، فيكون المشروط له حق على المشروط عليه، فالمسألة ترجع إلى الحقية لا إلى مجرد الحكم التكليفي. وهذا هو المرتكز عند العرف، فإن المرتكز العرفي عندما يتلقى دليل المؤمنون عند شروطهم لا يرى فقط أن الثابت حكم تكليفي ما والآخر مسلوب، بل له تمام السلطنة على أن يخالف الشرط، بل يرون أن الشرط مرجعه إلى ثبوت حق للمشروط له على المشترط عليه، بحيث يكون التصرف على خلاف الشرط تصرف في حق الآخر. فعندما يقول آجرتك الدار بشرط أن لا تبيع البستان، يرى المرتكز العقلائي الذي يهتم العقلاء مو بالأحكام التكليفية، العقلاء شنو نخلي بالأحكام التكليفية، يهتم العقلاء بأحكام وضعية، لأن العقلاء بل بما هم عقلاء من يقبل استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة، بل يرون أنه متى ما التزمته يا أيها المشترط عليك بالشرط ثبت حق للمشروط له، رحمك الله، ثبت حق للمشروط له في متعلق هذا الشر، وهو أن البستان أنت مسلوب السلطنة في التصرف فيه. ولهذا يرى العقلاء، أسأل العقلائية، يرى العقلاء أنه له أن يجبره على شنو؟ له أن يجبره على الأداء بالشرط. لو قال شنو؟ لو قال له آجرتك الدار بشرط أن تخيط ثوبي، شيخ علي، آجرتك الدار بشرط أن تخيط ثوبي، على كلامكم يا سيدنا فقط في حكم تكليفي، ما لحق تجبرني، أنا بخالف ربي، وش لي علاقة بك، أنا بيني وبين ربي. لو كانت المسألة حكم تكليفي محض، فكيف يصح للمشروط له أن يجبر المشروط عليه بالخياطة، مع أنه ليس لك حق تجبرني، أنا ترتب حكم تكليفي كصلاة كصام، ممسألة حقية، وأنا سأخالف وسأتوب إلى الله إن شاء الله، ذلك يقول بعدين، واضح؟ إذن إذا كانت المسألة مسألة حكم تكليفي ما فلا وجه للإجبار، مع أن المرتكزات العقلائية في باب الشروط يرون أن الشرط مستلزم للإجبار، وهذا يعني أن هناك حق، لأن إجبار الإنسان على شيء مساوق لسلب السلطنة. صحيح؟ كيف تجبره؟ يعني هذا ما ليس سلطنة على الشيء، إجبار شخص على فعل يساوق سلب السلطنة، إذ لو كان مطلق السلطنة عليه لما أجبر على الفعل أو الترك، فإجباره على أداء الشرط، تفتين مطلب، مساوق لسلب السلطنة. وليس هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أشار المحقق الإيرواني. وش لهم علاقة العقلاء بالأمر عن المنكر؟ العقلاء ما له علاقة، يقولون لا، نحن نجبرك لأن هناك حق، ولهذا من هو الذي يجبر؟ هذا منبه، هل يستطيع أن يأتي شخص يجرب المشروط عليه؟ لو المشروط له هو الذي يجبر، من؟ المرتكز العقلائي يقول المشروط له هو الذي يجبر المشروط عليه، لا أن المكلفين يجبرون المشروط عليه أن يفي بالشرط. وهذا منبه على أن المسألة ليست من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المنكر ما له علاقة بأحد المكلفين، إنما المسألة من باب الحق. إذن بحسب المرتكزات، ارجع للمرتكزات، مصوبة المؤمنون عند شروطهم، وهو إمضاء لمرتكزات إذا رجعنا إلى المرتكزات العقلائية يا شيخ حسين لا تتعب، فإنما عليه المرتكز أن الشرط ملازم لثبوت حق للمشروط له، فيكون ذا حق ويكون الآخر مسلوب السلطنة على التصرف. ومقتضى صلب السلطنة على التصرف أن التصرف غير نافذ، لأن صحة التصرفات مشروطة بوجود الولاية والسلطنة على التصرف. والمنبه على ذلك، تفتوا المنبه اللطيف، بل والشاهد عليه، بل قد يدل عليه أنه لا معنى للتفكيك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في المقام، فهو مستهجن بحسب النظر العرفي. دقق في البحث. أصحاب الاتجاه الأول فككوا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فقال هو حرام لكنه يصح. المرتكز العرفي يأبى هذا التفكيك ويرى مستهجنا. ليش؟ لأنه إذا كان هذا الفعل حرام بحسب نظر الشارع، فالمناسب للحرمة عدم إمضائه من قبل الشارع. المناسب أن الفعل محرم ومبغوض، وأن الشارع لا يريد حصوله، فكيف يأتي الشارع ويمضيه مع اعترافه بأنه حرام؟ إذن الحرمة بحسب المرتكزات العرفية تعني أن الشرع لا يرضى بترتب الأثار، وأن هذا الأثر مبغوض. كيف يكون في طول ذلك يكون الشرع يأتي ويمضي المعاملة؟ يقول أنا أبغض الطلاق، والطلاق أرى حرام شرعا، وأنا ما أرضى بالطلاق، لكن لو طلق يصح الطلاق. قلت لا أمضيت أيها الشارع، كيف تمضي ما هو مبغوض؟ ولهذا ذكر جمع من الأعلام في بحث النهي عن المعاملة يقتضي الفساد هذه النكتة، وهو أن الشارع إذا حرم المعاملة فإن تحريمه للمعاملة يلازم عرفا عدم إمضائه، وإلا لو أمضه لكان خلف مبغوضيته للأثر، للأثر الحاصل من المعاملة، فهذا أشبه بنقض الغرض. ما نقول مسألة عقلية، نعم عقلان يمكن واحد يفكر، لكن عرفان يرى أن هذا مستهجن. ولهذا ذهب كثير من الأعلام ومنهم الميرزا النائيني قدس سره إلى أن النهي في المعاملة يقتضي الفساد. لماذا؟ مش النكتة؟ قال لأن النهي في المعاملة مرجع الحرمة التكليفية إلى سلب السلطنة بحسب نظر العرف، وأن الشارع سلب سلطنته على التصرف إذا كان المنهي عنه المكلف مسلوب السلطنة، فلا يتحقق حينئذ الصحة، لأن الصحة مشروطة بإطلاق السلطنة. واضح إن شاء الله. ولهذا ذهب أصحاب الاتجاه الأول إلى الثاني، استغفر الله، إلى أنه البيع الأثر لا يتحقق. ففي المقام لو قال بعتك بشرط أن لا تفسخ أو لا أفسخ، لو فسخ فإنه لا أثر لهذا الفسخ، ويقع الفسخ لغوا لا أثر له. نظير النهي عن المعاملة، فإن الفسخ من قبيل الأمور الاعتبارية، نظير النهي عن المعاملة يقتضي الفسخ لا يترتب أثر. الفسخ كالمعاملات من الأمور الاعتبارية، فحينئذ النهي المكلف عن الفسخ من باب الوفاء بالشرط، بل مقتضاه سلب سلطنته وتقييد سلطنته. وهذا ما ذهب له الشيخ الأعظم قدس سره، واستدل بدليل آخر أيضا عليه يأتي بيانه. الأول اتجاه الأول الشيخ الأعظم ثاني الثاني
ليس له من حق، ليس من حق المشروط له أن يجبر الطرف الآخر، صحيح؟
بلي على كلامكم إذا كحكم تكليفي
ما يتناسى حتى مع القول الرابع
لا احتمال ما دخل الشيخ لا احتمال رابع انا بين احتمالين
اقول انه لازم يعني
هو غرض الان فرغ عن الحكم التكليفي متفقين الحكم التكليفي غرض حكم شروطهم بلا اشكال يعني الان الشيخ ركز النزاع على الحيثيه الوضعيه الحكم التكليفي وضع المؤمن عنده شروطه يجب على المؤمن ينفي بالشرط هذا منتهي منه خلاص انما الكلام انه هل فقط هذا حكم تكليفي ما ولا يترتب على حيثيه وضعيه وانا مطلق العنان من حيث الحيثيه الوضعيه او لا او انه الحيثيه التكليفيه تساوق تضييق السلطنه اذا النزاع كله في مساله الحيثيه الوضعيه قال الثاني ان يشترط عدم الفسخ لا تفسخ شرط فعل واضح كان الكلام في الصوره الاولى شرط نتيجه أن لا يثبت بيننا خيار أو لا بشرط عدم الفسخ وسيأتي في الثالث بشرط عدم إعمال الخيار الفسخ غير إعمال الخيار واضح؟ سيأتي إن شاء الله في الصورة الثالثة بل ما يرجع إلى شرط ماذا؟ إلى شرط عدم إعمال الخيار أو يشترط إسقاط الخيار بعبارة أخرى كما سيأتي بعده الآن المهم فيقول بعت بشرط أن لا أفسخ في المجلس أو أنت لا تفسخ لا فرق فيرجع إلى التزام ترك حقه الشرع جعل له حق وهو حق الخيار لكن التزم على أن يترك حقه والالتزام على ترك الحق ليس شيئا مخالف للكتاب والسنة صحيح لا تقول هذا حكم شرعي شيخ العظم يرفع الإشكال لا يقال أن هذا حكم شرعي فكيف يلتزم بترك حكم شرعي لا قلنا أن الخيار حق والحق مأخوذ في قوامه أنه أعطي زمامه بيد المتعاقدين بصاحب الحق فله أن يترك حقه وهذا ترك حقه ليس شرطا مخالفا للكتاب والسنة فيرجع إلى التزام ترك حق التزم على نفسه أنه ترك يترك الحق فلو خالف الشرط هنا المشكلة لو خالف الشرط وفسخ فيح وقدم الثاني على وانا بس فنيا قدمت الأول عشان يأتي وش المشكلة الثاني أنا قدمت الأول على كذا تقديم وتأخير فيحتمل قويا عدم نفوذ الفسخ لأن وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب إجباره عليه على الشرط وعدم سلطنته على ترك الشرط تقييد السلطنة كما لو باع منذور التصدق المثال الذي ذكر أصحاب الاتجاه الأول ذكروا أصحاب الاتجاه الثاني كما لو باع منذور التصدق به كالحيوان على ما ذهب إليه غير واحد أيه اللي ذهب إليه أنه شنه عدم السلطان على الترك وأنه لا يصح له التصرف فمخالفة الشرط وهو الفسخ غير نافذة في حقه ويحتمل النفوذ هذا الاحتمال الثاني أنه لو يحتمل نفوذ الفاسخ وأن الحكم فقط حكم تكليفي خالفت المؤمنون عند شروطهم ويحتمل النفوذ لوجود المقتضي وارتفاع المانع ما هو المقتضي لعموم دليل الخيار البيعان بالخيار سواء اشترط الفسخ أو لم يشترط الفاسخ والالتزام بترك الفسخ لا يوجب فساد الفسخ لأن حكم تكليفي يجوز الإجبار يجوز كذا إحكام تكليفيين بيقول والحكم التكليفي لا يساوق أنه لو فسخ فإنه لا ينعقد الفسخ لا يوجب فساد الفسخ على ما قاله بعضهم من أن بيع منذور التصدق حنث موجب للكفارة لا أنه بيع فاسد وبناء على هذا المسلك الذي يقول فقط عندنا حكم تكليفي وأن الفسخ ينعقد هل يثبت خيار تخلف الشرط أو لا يثبت وش قلنا لا يثبت لا معنى لا أثر له وحينئذ يعني بناء على صحة الفاسق فلا فائدة في هذا الشرط غير الإثم على مخالفته. يعني أنا ما يترتب لي فائدة، وهذا ضربة إليهم. خبين أن معنى المرتكزات العقلائية عندهم أثر. ليش يقولون أبي المرتكز العقلائي عندما يقول أبيعك بشرط أن لا تفسخ، بس غرضهم إثبات حكم تكليفي، ما حق في حكم تكليفي عند العقلاء، واضح؟ فهذا منبه على أنه لازم كلامكم يا أصحاب هذا الاتجاه أن لا أثر وضعي في المقام، لا أثر وضعي، لأن الفاسق يتحقق ولا يثبت خيار تخلف الشرط، مع أن المرتكزات العقلائية قائمة على أنه هناك أثر عقلائي مصحح للشرط. إما تقولون بأنه يثبت لي حق فلا سلطنة، أو لا أقل إما في سلطنة لي خيار تخلف الشرط، وحينئذ فلا فائدة في هذا. يعني هذا توصيف وضربة شيخنا، توصيف للمطلب وهذا إشكال مبطن، واضح. وحينئذ فلا فائدة في هذا غير الإثم على مخالفته، إذ ما يترتب على مخالفة الشرط في غير هذا المقام، وهذا الذي يترتب عليه خيار تخلف الشرط، من تسلط المشروط له على الفسخ لو خالف الآخر الشرط غير مترتب هنا له لحصول الفسخ. يا شيخنا أنت ماذا تقول؟ التفتوا. اختار الشيخ الأعظم كما قلنا أي وجه؟ المسلك الثاني بتعبيرنا، والمسلك الأول بحسب عبارته. ما هو الوجه في ذلك؟ بالإضافة إلى ما ذكرنا أضاف الشيخ الأعظم هذا الوجه الصناعي، فأفاد أن الوجه في أنه لا أثر لمخالفة الشرط، فلو فسخ يقع الفسخ لغوان، التمسك بالإطلاق الأحوالي لدليل الشرط. ركز في المطلب، عين ما تمسكنا بالإطلاق الأحوالي في أوفوا بالعقود، فننذكركم بأوفوا في العقود ونعطف الكلام على البحث. ذكرنا في أوائل بحث الخيارات في تأسيس الأصل وهي أصالة اللزوم، أنه الأصل في العقد اللزوم، تشبثا بقوله أوفوا بالعقود، حيث إن مقتضى هذا الدليل وجوب ترتيب الآثار، لأنه معنى الوفاء ترتيب الآثار على العقد، ومقتضى وجوب ترتيب الآثار وجوب تسليم الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري، وأنه يحرم على كل منهما التصرف فيما انتقل عنه، فيحرم على البائع التصرف في المثمن، ويحرم على المشتري التصرف في الثمن بعد حصول العقد والمعاوضة. فلو جاء البائع وقال فسخت، وشككنا يا شيخ أحمد هل أن العقد لازم فلا أثر للفسخ، أم أن العقد جائز فأثر الفسخ، فيصح لكل منهما أن يتصرف فيما انتقل عنه لأنه رجع إلى كيسه. ذكرنا أن مقتضى الإطلاق الأحوالي لأوفوا بالعقود
أنه يجب ترتيب آثار العاق سواء صدر الفاسق أو لم يصدر الفاسق، فيجب ترتيب آثار حتى بعد قوله فسختوا. يجب عليك أيها البائع أن ترتب آثار العاق حتى بعد قولك فسخت، ومقتضى وجوب ترتيب الآثار حتى بعد فسخت أنه لا يجوز لك أيها البائع أن تتصرف فيما انتقل عنك، ويجب عليك أن تسلم المثمن إذا لم تسلمه بعد حتى بعد قولك فسخت، وهذا مساوق للزوم، إذ لو كان البيع جائزا لأثر الفسق فجاز له أن يتصرف فيما انتقل عنه، فحرمة التصرف فيما انتقل عنه حتى بعد إنشاء الفسق مساوق بالمدلول الالتزامي إلى أن الفسخ لا يؤثر ويقع لغوا، وهذا مساوق للزوم. صحيح، هذا الذي ذكرناه بحذافيره يأتي في المؤمنون عند شروطهم. فإن مقتضى الإطلاق الأحوالي أنه يجب ترتيب آثار الشرط حتى بعد الفسخ، ومقتضى ترتيب آثار الشرط وهو شرط عدم الفسخ عدم جواز التصرف فيما انتقل عنه لو فسخ العقد يعني لو فسخ الشرط استغفر الله وخالف الشرط، فإن مقتضى وجوب ترتيب آثار الشرط، ما هو أثر الشرط وهو عدم الفسخ؟ أن العقد باق. صحيح، ومقتضى بقاء العقد عدم جواز التصرف فيما انتقل عنه، فمقتضى وجوب ترتيب آثار الشرط أن العقد باق وأن العقد لا يصح لك فسخه وأن من انتقل عنك لا يجوز لك أن تتصرف فيه، فحينئذ لو قلت فسخته فإن وجوب ترتيب آثار الشرط باقية حتى بعد قوله فسخته. واضح الفكرة؟ ومقتضى وجوب ترتيب آثار الشرط وعدم جواز التصرف فيما انتقل عنه لو فسخ العقد، لأن الدليل يقول رتب أثر الشرط وهو عدم الفسخ. واضح؟ أثر عدم الفسخ ما هو؟ عدم جواز التصرف فيما انتقل عني، والشر يلاحقه ويقول يا أيها المكلف رتب أثر عدم الشرط حتى بعد قولك فسخت، وهذا يعني أن الفسخ يقع لغوا، إذ لو كان الفسخ مؤثر لما حرم علي أن أتصرف فيما انتقل عني وأن أرتب آثار الشرط حتى بعد فسخ الشرط، حتى بعد مخالفة الشرط وفسخ العقد. واضح؟ إذن وجوب ترتيب أثر الشرط والعمل بمقتضى الشرط أنه أثر الشرط أن المعاملة باقية وأنه لا فسخ في هذه المعاملة، وحينئذ لا يصح التصرف فيما انتقل عنك. فدليل المؤمنون عند شروطهم بمدلوله المطابقي يدل على الحكم التكليفي، وبالمدلول الالتزامي للإطلاق الأحوالي يدل على عدم سلطنة المشروط عليه في مخالفة الشرط، لأنه يجب عليه أن يرتب آثار الشرط حتى لو صدر منه ما يوجب مخالفة الشرط. هذا ما ذكره المصنف، ولهذا قال والاحتمال، ومن هنا بل يأسف الله بكمل بطلة ما كملت بس في نكتة،
ومن هنا يتبين بطلان ما ذكره أصحاب الاتجاه الآخر، لأنهم تشبثوا بالدليل البيعان بالخيار. وقد عرفت أن دليل البيعان بالخيار لا معنى له بعد وجود دليل الشرط لحكومة أدلة الشروط على دليل الخيار. فمقتضى دليل الشرط أنه لا سلطنة لك على إعمال الخيار، وأن فسخك لا أثر له، فلا معنى للتشبث بعد ذلك بالبيعان بالخيار سواء اشترط عدم الفسخ أو لم يشترط، فإن شرط عدم الفسخ يوجب تقييد السلطنة، ومقتضى تقييد السلطنة ألا خيار لك بعد تقييد سلطنتك على الفسخ. واضح؟ الشرع قيد سلطنتك على الفسخ بالمؤمنون عند شروطهم، وبعد تقييد السلطنة بالمؤمنون عند شروطهم كيف تمسك بإطلاق دليل البيعان بالخيار؟ إذ معنى البيعان بأنه لهم السلطنة على الخيار على الفرس، والمفروض أن دليل المؤمنون عند شروطهم حاكم على دليل البيعان بالخيار. هذا إذا سلمنا إطلاق نفس البيعان بالخيار إلى موارد وجود الشرط. تذكروا البحث، وقد أشكلنا على أصل وجود إطلاق في دليل البيعان بالخيار لموارد العناوين الثانوية، ولكن لو سلم الإطلاق فإن حكومة دليل الاشتراط تقتضي تقييد السلطنة، وأن دليل المؤمنون عند شروطهم حاكم، لأن مقتضى المدلول الالتزامي هو إثبات الحيثية الوضعية. هذا تمام الكلام يا شيخ علي في الوجه الذي ذكره من؟ الشيخ الأعظم. قال: والاحتمال الأول أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال على وجوب ترتيب آثار الشرط. ما هو الشرط؟ هو عدم الفسخ. ما هي آثار عدم الفسخ؟ أن المعاملة شنو باقية، وأنه لا يجوز التصرف فيما انتقل عني. تفتين نكتة، مقتضى الشرط وهو عدم الفسخ أن المعاملة باقية، فلا يجوز لي أن أتصرف في جميع الأحوال الإطلاق الأحوالي حتى بعد الفسخ، فيستلزم ذلك كون الفسخ الواقع لغوا، إذ لو كان الفسخ غير لغو الفسخ صحيح لماذا يجب علي أن أرتب آثار الشرط؟ واضح؟ لو كان الفسخ صدر من أهله ووقع في محله كما يقولون، حينئذ لما وجب علي ترتيب آثار الشرط وهو عدم الفسخ، بل أرتب آثار خلاف الشرط وهو أن المعاملة قد انفسخت، كما تقدم نظيره في الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد على كون فسخ أحدهما منفردان، كما لو فسخ البائع منفردان لا يرفع وجوب الوفاء. ليش قال منفردان وإلا يكون تقايض؟ إلى كلاهم متفقين تفاسخوا، التفاسخ من الطرفين تقايل وتفاسخ، فإذا يصح لهم التقايل والتفاسخ. هذا تمام الكلام في مطلب المصنف، وهنا عدة مطالب يا شيخ علي. المطلب الأول، بس نحن نبحثها غدا. المطلب الأول أنه أصلا لا بد أن نبحث في رتبة سابقة أن الشرط هل هو صحيح أو غير صحيح، حيث اختار السيد الخوئي صفحة 102 إلى أن هذا الشرط أصلا شرط غير صحيح. فما ماكم تأتي الأبحاث كلها. فلو قال أبيعك الكتاب بشرط أن لا أفسخ أو لا تفسخ الشرط فاسد، الشرط فاسد، فأصل الشرط غير صحيح لاغو، فلا معنى أن نبحث أن الشرط صحيح، فلو خالف الشرط هل يترتب حكم تكليفي فقط أو يترتب حكم تكليفي وأثار؟ أصل الشرط لا فاسد وجوده كعدمه، فحينئذ إما أن نقول أن الشرط الفاسد مفسد للعاق فالعقد باطل، وإما أن نقول أن الشرط الفاسد لا يفسد العاق فيقع العقد كأنه بلا شرط، وإذا وقع العقد بلا شرط فإنه له أن يفسخ، ولا يوجد لا حرمة تكليفية ولا حرمة وضعية ولا تخير تخلف الشرط ولا هم يحزنون، وجوده كعدمه. وعجيب نوعا ما أول واحد يقرأ هذا، شو وش المشكلة؟ أبيعك بشرط أن لا تفسخ، شكوا بيها، يقول لا الشرط هذا شرط فاسد. هذا البحث الأول. إذن البحث الصحة. البحث الثاني، إذا قلنا أن الشرط يا شيخ بيضون صحيح، هل يجب الوفاء بهذا الشرط أصلا أو أن هذا شرط في عقد جائز بالجواز العارض بالجواز الخياري، فيأتي فيه الإشكال الذي ذكرناه في البحث السابق، حيث أورد المصنف على الشرط النتيجة فلا إشكالات، تذكروا كان الإشكال الأول من الإشكالات الثلاثة التي أوردناها على شرط النتيجة أن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لأنه شرط في ضمن العقد الجائز، والمفروض أن البيع خياري فهذا شرط في ضمن العقد الجائز فلا يجب الوفاء به، إذا ما وجب الوفاء به يجوز له أن يفسخ، ولا توجد لا حرمة تكليفية ولا يقال أنه لا يترتب أثار، فإن الشرط هنا شرط في عقد جائز بالجواز العرضي، وهذا الإشكال ذكره من؟ المحقق الإيرواني. نحتاج إلى بيان ونبين أنه ما هو الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة، وأن جواب المصنف الذي ذكره هنا قد يقال لا يأتي هنا. البحث الثالث إذا صار وقت، جواب المصنف أو مبنى المصنف التمسك بالإطلاق الأحوالي هل هو صناعي هل هو تام، حيث أشكل على هذا الإطلاق الأحوالي السيد الخوئي قدس سره، وقال أن الإطلاق تبعا للمحقق الإيرواني أيضا أنه لا يصح التمسك بالإطلاق في المقام حتى لو سلم بالإطلاق في أوفو بالعقود، راجع صفحة 101، لا يخفى أن ما ذكرناه كذا كذا، إراجع رجل البحث ويأتي تتمة الكلام، وهي التعليقات في البحث الآتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.